أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى دعوى الإخباريين بإنكار حجية ظواهر الكتاب، وسنبين بأن هذا الإشكال يتسع بحيث يشمل أيضا السنة الشريفة، لأنه شيء واحد. فبالتالي من يريد أن يشكل بهذا الإشكال لابد أن يقول بذلك أيضا في السنة الشريفة. ذكر القوم 5 وجوه لإنكار حجية ظواهر الكتاب. تارة الوجوه ترجع إلى إنكار أصل حجية الظهور، وأخرى ترجع إلى إنكار تارة يرجع إلى أصل إنكار الظهور، وأخرى إلى إنكار حجية الظهور بعد التسليم بانعقاد الظهور. فالمنع عن العمل بظواهر الكتاب كما هو المدعى، الإشكالات أو الوجوه التي سنذكرها، الوجه الأول والثاني يرجع إلى إنكار أصل الظهور، الوجه الثالث والرابع والخامس يرجع إلى التسليم بأصل الظهور ولكن إنكار حجية الظهور، يعني لا يجوز العمل به وإن انعقد الظاهر. قلت بأنه من يريد أن يدعي هذه الدعوة لابد أن لا يخص هذه الدعوة بالكتاب العزيز، وإنما لابد أن يقول أيضا في أحاديث الرسول والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. البعض خص الدعوة بظاهر الكتاب، الآن نحن وما قيل في كتبه، يعني في كتب الإخباريين بعيد عن كلام الأصوليين. الوجه الأول أن هناك كثير من الروايات تدل على أن الكتاب نزل على أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت، فبالتالي الكتاب مختص بمن خوطب به، وهذا ذكرناه في الميرزا القمي، قلنا سيشترك معهم في هذا الوجه. هناك قال بأنه الخطاب مختص بالمشافهين أو بمن خوطب، صحيح، وبينا هنا نفس الدعوة، ولكن من أي جهة؟ من جهة أن الكتاب لا يفهمه غيرهم، يعني ولا يمسه إلا المطهرون الذين وردت الآية في أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، على كلام طويل في ذلك. فالوصول إلى الكتاب لابد أن يكون من خلال هذه الأبواب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أبواب إليه ولشريعته ولكتابه ولعلمه، والتبليغ يكون من خلال أهل البيت صلوات الله عليه. يعني الكتاب لا يصلح لوحده، وهذا مضمون، دليل أنه الثقلين أو حديث الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما على نحو شنو؟ عدم الافتراق. لن تضلوا، يعني حسبنا كتاب الله ما ينفع، وحسبنا سنة رسول الله ما ينفع، يعني أن نقول بأنه نحن والحديث، لا، هذا لا ينفع. أو نقول لا، نحن والكتاب، هذا أيضا لا ينفع. لماذا؟ لأنهم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله هو الثقل الأكبر، باعتبار أن الكتاب هو المصدر الأصيل للتشريع، بل الكتاب هو المصدر الأصيل لكل شيء، يعني هي الرسالة الإلهية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى بتوسط الوحي على رسول الله. وعدم بعث الكتاب ذكرنا فيما سبق عدم بعث الكتاب، أقصد بعث الكتاب يعني شنو؟ يعني إرسال الآيات الإلهية، عدم إنزال، أنتم تقولون إنزال، عدم إنزال الآيات من الله سبحانه وتعالى خلاف اللطف، بل يلزم هناك إشكال في باب العدل لن نتعرض له باعتبار هذا الأصول، أن الله سبحانه وتعالى يكون خلاف العدل الإلهي، فبالتالي تريد أن تعاقب وتريد أن تدخل الناس النار في أنه لابد في المرحلة الأولى والسابقة أن تنبه على ما تريد، وإلا قبح العقاب بلا بيان واضح أنه تعاقبني ولم تبين شيء هذا. وإن قلت بأن البيان يكون من رسول الله لوحده نقول لا ينفع، لابد أن ينضم إليه بيان ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. ولهذا إحنا دائما لاحظوا لما نجي لأحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ونستدل في المرحلة الأولى ماذا نقول؟ إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي لا يقول شيء من تلقاء نفسه. شنو معناها؟ أن النبي حيث أنه عالم علمه شديد القوى وهو عالم بجميع المصالح والمفاسد فله الولاية التشريعية، فهو يقول من تلقاء نفسه، لكن لا من تلقاء نفسه، من تعليم الله سبحانه وتعالى له، ولولا أن الله علمه لما أمكنه أن يقول، بل لم يكن رسول ينقض الرسالة. طبعا هذا في بحث اعتقادي، هذا الوجه الأول. فإذا الكتاب وظواهر الكتاب مختصة بمن خوطب به الكتاب. طيب، هذا الإشكال، هذا الوجه يرجع إلى أصل إنكار ظهور الآيات لغير من خوطب به، يعني لا ينعقد ظهور، صحيح؟ طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره الجماعة من الإخباريين أن الكتاب يحتوي على مضامين شامخة، مضامين عالية، وهذه المضامين العالية كالحروف المقطعات وكبعض الآيات، لأن واحد يقرأ القرآن ويقرأ أنه وبئر معطلة وقصر مشيد ما يدري شنو، ظاهر نقول نعم ظاهر، بئر معطلة يعني بئر لا يشرب منه أحد، قصر مشيد يعني قصر ما شاء الله ضخم مبني وحلو، أكثر من هذا خم نفهم، هذا هو الظاهر، العارف باللغة العربية فهم هذا المعنى. لكن هل يمكن أن يكون هذا ظاهر الآية بمعنى أن يكون هذا مراد المتكلم؟ ما يمكن. وكثير عندنا من الآيات من هذا القبيل، الحين تبي تجيب آيات أنه كثيرة نقدر نجيبلك. فإذا هناك ذكروا تلك الآيات وبينوا بعض الآيات مما تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى شخص يكون عارف بالكتاب وعالم بالكتاب وفاهم لآيات الكتاب، يعلم بمرادات المتكلم، فيقول بأن هذه الخطابات ماذا؟ ظاهرة في كذا. شنو معنى أنه ظاهر في كذا؟ أن هذا مرادك. أما إذا أنا ما أفهم ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ما أعرف، لابد أن ماذا؟ أن يكون هذا الخطاب لا ظهور له بالنسبة إلينا، وإنما يكون الظهور منعقد لمن خوطب به. على هذا النحو ما رح نكثر الكلام في الوجه الثاني. المهم الذي وقع فيه النقد والإبرام والكلام الطويل هو الوجه الثالث. الوجه الثالث هذا الوجه للسيد شارح الوافية رحمه الله، وهذا يحتاج بيانه إلى مقدمة. المقدمة الأولى أنه ما المراد من المتشابه في أصل اللغة، في اللغة العربية عندما تقول هذا القول متشابه ما المراد منه؟ هذا أولا. المقدمة الثانية أن المتشابه هل له اصطلاح خاص يعني يغاير الاصطلاح اللغوي؟ قال علماء الأصول كمثال، لأن بعيد عن بحثهم لأن الكلام طويل، لكن كمثال نمثل بمثالين. قالوا بأن المتشابه في الاصطلاح هو أن يقول المولى مثلا: أنا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرين. أنا أستعمل العمومات وكثيرا. الآن المولى جالس يقول: أيها القوم، أنا المولى وأنا أستعمل العمومات كثيرا، لكنني أريد الخصوص مع عدم نصب قرينة. ممكن أم لا؟
ممكن
لغاية. فإذا يبين له عندما يصدر منه العموم، هذا العموم متشابه أم غير متشابه؟ متشابه. متشابه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه قد يكون أنه خصوص، نحن نتوهم العموم. أو ربما أنه يقول المولى: أنا أخاطب، يعني في كثير من أقوالي وخطاباتي أخاطب أحدا وأريد شخصا آخر. أنا أريد شخص آخر، وهذا معنات من باب إياك يعني واسمعي يا جار. شنو معنات؟ صحيح ولا لا؟ يا أيها النبي حرض الكذا، مدري شو، ليغفر الله ما تقدم لك من ذلك، إلى آخره من الآيات. الخطابات موجهة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي ليس مراد بالخطاب، لأنه لو كان النبي مراد بالخطاب إذن يثبت كثير مما يخالف تنزيه النبي صلى الله عليه وآله، وأنه على خلق عظيم، وأنه علمه شديد القوى. إذن إذا كان المولى من هذا القبيل، إنزين، فحينئذ بعض الخطابات تكون متشابه أم لا؟ تكون متشابه. معنى المتشابه صار في الاصطلاح شنو هو؟ الشيء الذي ظهوره، شوف، في العموم مساوي لظهوره في الخصوص، ظهوره في الإطلاق مساوي لظهوره في التقييد، ظهور في أنه ناسخ مساوي لظهوره في كونه منسوخ، متشابه. الآن احنا لما نأتي الى مثل هذه المقدمة نجد بأن هذه المقدمة لها أمثلة في القرآن، صح ولا لا؟ الآن بعيد عن الأمثلة القرآنية، المقدمة الثالثة أنه القرآن نزل، هل نزل على اصطلاح عام يفهمه العرف؟ شوف، يريد أن يجعل الخطاب مختص بمن خطب به. شوف، هل الكتاب نزل على اصطلاح عام؟ شنو معنى اصطلاح عام؟ يعني يفهمه أهل اللغة والعرف، أم نزل على اصطلاح خاص زين لا يفهمه أهل اللغة والعرف إلا بمعونة؟ يقول الثاني، لأنه مليء من هذه الآيات التي كلما كان الخطاب لرسول الله أريد غيره لم يرد الرسول، وكلما نظرنا في الكتاب ونظرنا أحل لكم صيد البحر مثلا، لو كان أكو آية أو لو كان أكو آية مثلا فيها عموم، أنه نقول هذا العموم يراد منه الخصوص ولم ينصب قرينة، صح ولا لا؟ كثير من الآيات من هذا القبيل. إذا الله سبحانه وتعالى، هذه المقدمة الثالثة، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا محكمات ومتشابهات، ذكر قسم آخر؟ ما ذكر، ذكر نص، المحكم هو النص، صحيح؟ إذن ما عدا النص وين يدخل؟ في المتشابه. واضح بعد بحسب التقسيم الثنائي، محكمات ومتشابهات. إن قلتم بأن أنتم تقولون يا أهل اللغة والعرف وإلى آخره ممن يقول أن المحكم هو الذي لا يحتمل الخلاف، إذن هو النص. إذن القسم الثاني هو المتشابه، والمتشابه بما أنه ماذا؟ الظاهر ليس من المحكم فيدخل في المتشابه. شوفوا الله سبحانه وتعالى شو يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني يتبعون الظاهر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. نوقف شوية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من هم الراسخون في العلم الذين يقولون آمنا به؟ أنه النبي ولأما الأطهار الذين خوطبوا بالكتاب. أوضح من هذه الآية ماذا تريد بعد؟ الآن تناقش وتقول دعوة؟ لا، هذه مو دعوة، هذا دليل. إذن الله ذم اتباع المتشابه، لم يبين ما المراد من المتشابه، اكتفى في البيان في التقسيم الثنائي بأن جعل آيات محكمات وأخر متشابهات، اكتفى بهذا البيان. إذا أنت أيها العربي العارف باللسان، إذا كنت تعرف المحكم فستعرف المتشابه، فإذا المتشابه هو ما عدا المحكم، يعني ما عدا النص، فإذا كان ما عدا النص فيدخل الظاهر في المتشابه. والله يذم اتباع المتشابه، وأنه نتيجة هذا الكلام أن البيان موكول إلى خلفائه. وبعد أكثر من هذا شوفوا الذم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكثير ما يحدث الآن أنه البعض يأتي بآية قرآنية ويفسر الآية القرآنية، وبالتالي يقع فيما هو أعظم من مخالفة الشرع، باعتبار هو يخالف الشرع ويخالف كثير من القوانين التي هي قائمة عند العرف وعند العقلاء تحت عنوان أن هذه الآية تدل على ذلك. المقدمة الرابعة، ما زلنا في الوجه الثالث، أن طبعا أنا ذكرتها كمقدمة، أنتم ما تحبون تذكرونها كمقدمة براحتكم، لكن أنه في البيان يحتاج أن نذكرها مرة ثانية نكررها، أن الآية ذكرت المحكم والمتشابه فيكون الظاهر داخل في المتشابه. إنزين، فإن كان داخل في المتشابه فليس لأحد أن يتبع المتشابه، ويبقى أنه المتشابه أمره موكول إلى أهله، وبعد بالنص ما عندنا مانع، يعني لا مانع لدينا. لماذا؟ لأن بحثنا احنا مو في النص، احنا بحثنا في حجية الظواهر، صح ولا لا؟ في النص أخذ راحتك، آيات قرآنية الآن، نص يحرم الخمر خذ به يا أخي، ما قلنا شيء، نص يقول مثلا أقيم الصلاة صلي، ما في مانع. يعني لا تأتي تقول أيها الأخبارين أنتم أسقطتم الكتاب عن الحجية، نقول لا لم نفعل، ما شاء الله من النصوص الموجودة والواضحة في الكتاب نص خذ به، أما المتشابه توقف عنده، عند المتشابه. زين، ومن اقتحم في الشبهات وقع في الهلكات. زين، فأنت لا تقتحم هذه الشبهات وتوقف. إذن الآية أنه نعم تمنع من العمل بظواهر القرآن لكونها من المتشابه. أقول هذا الكلام يرجع إلى إنكار أصل الظهور أم حجية الظهور؟ حجية الظهور، أصل الظهور. المتشابه بعد أن قلنا بأن المتشابه المراد منه أنه ظهوره في العموم مساوي لظهوره في الخصوص، يكون مجمل أحسنتم، ثم ينعقد الظهور. فإذا الظهور إنما ينعقد لماذا؟ للخلفاء، مو أنه ينعقد للخلفاء من حيث كون الخلفاء عالمين باللغة ولا من العرف، لا، لأن الله خصهم بهذا العلم فعليهم البيان. نحتاج إلى بيان منهم، لابد أن تبحث عن. طيب، الوجه الرابع من الوجوه أنه ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن الآن نريد أن نتنازل عن كون ظاهر الكتاب من المتشابه، ظاهر الكتاب ذاتا، حين يرجع إلى أنكر، مو أنكر في الوجه الثالث، أنكر أصل الظهور، في الوجه الرابع يريد أن ينكر حجية الظهور، يقول سلمنا، ينعقد الظهور. زين، لا تعتقدون بأن احنا غير مسلمين، نحن نقدس الكتاب العزيز، ولكن لا بد من الوقوف لمعرفة مراد المتكلم، وخاصة أن الكتاب المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، حتى لا ندخل تحت عنوان. زين، الله أذن لكم أم على الله تفترون، يصير افتراء، يصير صح ولا لا؟ من كذب كذا فليتبوع مقعده من النار. فإذا الوجه الرابع نفس الوجه الثالث بس بهذا البيان. شوف، يقول الوجه الرابع أن ظاهر الكتاب ليس من المتشابه ذاتا، يعني لو خلي وطبعه يفهمه العرف ويفهمه أهل اللغة وبذاته ينعقد له ظهور، لكنه متشابه عرضا. من أين هذا التشابه العرضي؟ يقول بسبب العلم الإجمالي بطرو كثير من المخصصات والمقيدات ووجود تجوزات في الكتاب، وهذا موجود، هذا ثابت لا ينكره أحد، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام، صح ولا لا؟ فبالتالي هذا يسقط هذا الظهور عن الحجية، يعني لا يجوز العمل به. فالظهور لا ننكره، لأن خوفا منكم، لأن أنتم إذا أنكرنا الظهور راح تقولون أنه خرج من الإسلام، نقول لا، ابقونا على الإسلام، نغير الدعوة قليلا ونقول له ظهور، ظهور ذاتي له ظهور، حتى لا تقولون أنه يقدح في الكتاب العزيز. زين، وإنما نقول بأن سيدخل في المتشابه عرضا بسبب العلم الإجمالي، نعلم إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات وتجوزات إلى آخره، أنت بعد سطر هذا الكلام. زين، مما يجعل هذا الظاهر الذي انعقد لا يجوز العمل به، فبالتالي ما نقدر نعمل بهذا الظاهر، والنتيجة واحدة. الآن تريد تنكر أصل الظهور أو حجية الظهور، الأمر إليك. الوجه الخامس، هذا طبعا لابد من بيانه في البحث حتى يتضح بحثنا اللي هو بحث اليوم، أن حمل الكتاب على الظاهر، يعني العارف باللغة، باللغة العربية التي يفهم اللغة العربية، لو حمل الكتاب على الظاهر زين، بالتالي ماذا سيحدث؟ التفسير بالرأي، الظاهر أليس له احتمال مخالف؟ ولا شلون يكون ظاهر؟ زين، قد أنت تقول الآية ظاهرة في كذا، أنا أحملها على الظاهر، وأنت تحمل على، لا، أنت تقول أحملك خلاف الظاهر، أنت تحمل على الظاهر، لا أحد يحمل على خلاف الظاهر، صح ولا لا؟ بس الدعوة هكذا تقول، نعم، تقول أن أنت يا زيد زين حملت على هذا المعنى، هذا خلاف الظاهر، الظاهر وكذا، وزيد يقول أنت الذي حملت على خلاف الظاهر، ننتهي؟ ما راح ننتهي، فندخل تحت التفسير بالرأي. الآن أجيب لكم آية، لا إكراه في الدين، طب لا إكراه في الدين ظاهرها أنه شنو؟ أنه كيفك، أي دين تريد أن تعتنق فاعتنق، لا إكراه في الدين، لك أن تكون يهوديا ونصرانيا، بعيد عن الآيات الأخرى، ونصرانيا وزرادشتيا وصابئيا وإلى آخره من الأديان التي، نعم، حرية تحت مقولة الحرية. فالله لم يلزم أحد بأن يكون أنه أن يتبع الرسول الأكرم ويكون من المسلمين، تمام؟ طيب أنا أبين هذا المعنى، أنت تقول لا هذا خلاف الظاهر، الظاهر أن المراد من لا إكراه في الدين بدليل فيه، صح ولا لا؟ في الدين أي أنه في الشريعة، يعني الأحكام الموجودة في الشريعة من الحرمة ونحو ذلك والوجوب، إن صدرت من الإنسان عن إكراه فهي موضوعة عنه لا يؤاخذ عليها. على سبيل المثال هذا الشخص أنه فعل ذنبا شرب الخمر، لكن عن إكراه قيل له مثلا أنه إما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل، فشرب الخمر. زين، فعندما شرب الخمر ماذا؟ أنه أحس بالذنب العظيم، لأن شرب الخمر من الكبائر. زين، فبالتالي الله يقول له شنو؟ لا إكراه في الدين، لأنك مكره فبالتالي لا مؤاخذة ولا عقاب. تبي ترجع شوية هم تشرب، اشرب شوية على خفيف يعني. طيب، فإذا لو كنا نحن والحمل الكتاب على الظاهر سندخل تحت أي مقولة؟ تفسير القرآن بالرأي. طيب، الأخبار المستفيضة تنهى عن التفسير بالرأي. خلنا نقرأ منها النبوي اللي وارد في كتب الفريقين: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ومنها ما ورد في باب القضاء، في باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي، عن الرضا عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بي من فسر أنه برأيه كلامي. زين، هذا هم يرجع إلى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وآله. ومنها ما رواه محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحكومة، الحكومة القضائية، فقال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، حين هذا محل الشاهد، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. ومنها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أنه قال: لعن الله المجادلين في دين الله، إلى أن قال، الخبر طويل: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. ومنها ما ذكره الشيخ الأنصاري في كتاب الفرائد الرسائل قال: وعن أبي عبد الله عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. وفي مجمع البيان، هذا طبعا الآن أنا جبت لكم قليل من الروايات، هناك قول أيضا للعلماء، لكن شوفوا أوضح قول هو ما أورده الطبرسي في مجمع البيان، أنه قال أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقام النبي عليهم آلاف التحية والسلام أن تفسير القرآن لا يجوز إلا، لا وإلا، ماخذين نحو أو بلاغة مثلا، لا وإلا بعد حصر، لا يجوز إلا بالأثر الصحيح، مو أي أثر، والنص الصريح. إذا ما في أثر صحيح يعني تعتمد على رواية ضعيفة ولا يوجد نص صريح، لا يجوز لك أن تفسر القرآن. وقال: وقوله عليه السلام، هذا كلام تتمت كلام المجمع، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء. قال ماذا قال؟ وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه. هذه الرواية وقعت مورد للبحث بين العلماء، وأنه قد أنه الكلام المتصل وهو كلام القرآن، القرآن كلام متصل، يعني يأتي لما نقرأ نحن القرآن تأتي إلى أذهاننا معاني كثيرة، صحيح احنا عارفين باللغة، فينصرف إلى وجوه. البعض يقول المراد الانصراف إلى وجوه أن له ظاهر وباطن، والباطن له 70 باطن. صاحب المجمع يقول لا، له ظهورات متعددة، هذه مشكلته. يعني الآن أنا أقرأ أفهم وأنت تقرأ تفهم وفلان يقرأ يفهم، مع أنه قد لو اجتمعنا لكان هناك مثلا عشرة أنه آراء أو عشرة من يدعون بأن الآية ظاهرة فيها، ويحدث نزاع طويل، وقد يحدث قتال على ذلك كما حدث في السابق بين الطوائف اللي يقرأ التاريخ يشوف حدث قتال بسبب بعض الآيات الموجودة، وكفروا بعضهم بعضا وصارت مشاكل كثيرة بسبب الآيات. باعتبار أن البحث مختصر فسأجيب عن الوجه الأول والثاني، باعتبار الشيخ لم يتعرض للوجوه الخمسة، لكن هذه الوجوه الخمسة أيضا على نحو ماذا؟ على نحو الاختصار أنا جايبها، لأن فيها كلام أكثر من ذلك. من أراد أن يراجع فليراجع الشروح الطويلة التي هي تعرضت لبيان كلام صاحب الكفاية. طيب، الوجه الأول الذي قال بأن القرآن اختص فهمه مثلا بأهل البيت، وأن المعارف الموجودة في القرآن لا يصل إليها إلا من خوطب بها، وهم الخاصة من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا المراد منه الفهم التام والمعرفة الكاملة بالكتاب، يعني أنهم يعرفون المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والظاهر والباطن. انت بعد جيب القضايا المتعلقة بالقرآن من التأويل، نزل بليل، نزل بنهار، نزل في سهل، نزل في جبل إلى غير ذلك. نعم، هذا لا ننكره، هذا العلم من أين أن نأتي به؟ نحن لم يدعي مدعي إلى اليوم بأنه يعلم بهذه العلوم. وأيضا لو أنتم تشوفون الآية أنه شخص كان في مجلس نبي الله سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، عنده علم من الكتاب، بعد مو علم الكتاب، علم من الكتاب، يعني بعض جاب عرش بلقيس. نحن لا ندعي كعلماء، نحن نتحدث على مستوانا، على مستوانا القليل، يعني نريد أن نأخذ بالظواهر بس، آية قرآنية ظاهرة في كذا، فبالتالي أنت تمنع لأجل أن القرآن أنه فهم القرآن وعلم القرآن مختص. نحن لا ننكر هذه الدعوة، لكن هذه هل تصلح للمنع من العمل أو انعقاد الظهور بالنسبة إلينا، أو العمل بظواهر القرآن بالنسبة إلينا؟ لا، يعني نحن في بعبارة أخرى القرآن له مستويات، نحن في المستوى الأدنى العرف وأهل اللغة يقرأ لغة عربية يقرأ فيفهم هذا الظاهر يأخذ به، لكنه لم يدعي أنه سيأتي بعرش بلقيس أو أنه سيشق القمر أو أنه سيتمتم بكلمات من القرآن ليقلب أنه السماء على الأرض والأرض على السماء. فبالتالي أنه هذه الدعوة لا تصلح. طيب، الآن هذه الدعوة بهذا المقدار صارت دعوة في مقابل دعوة، لكن هم أتوا بدليل، نحن نحتاج إلى دليل لإسناد دعوانا، لأن ما يصير أنه أنت تدعي وأنا أدعي، لا، هو ادعى بدليل، نحن لابد أن ندعي بدليل. ما هو الدليل الذي نستند إليه في أنه ينعقد ظهور بالنسبة إلينا بالنسبة للعارف باللغة ويجوز له العمل بهذه الظواهر؟ ما هو الدليل؟ يقول الدليل هكذا: قد وقع في كثير من الأحاديث، بل نعم في كثير من الأحاديث الإرجاع والاستدلال بكثير من الآيات، مثل شنو؟ كما وقع في رواية عبد الأعلى الواردة في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة، خلى عليها دواء مرارة، حيث قال عليه السلام: إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، وقرأ للآية. ولو كانت الآية غير ظاهرة بالنسبة لعبد الأعلى، رواية عبد الأعلى أو السائل، هو الإمام ما يجي على ما يقول له أنت ارجع إلى القرآن. هذه واحدة. الثانية في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام، الإمام ماذا قال عليه السلام؟ إنه فاسق. قال الله تعالى استشهد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كان من الأول يقول أنت مو شغلك تأخذ بالقرآن، أنت مو تستدل بالقرآن، وقد يعلمه ويرجع يقول ارجعوا إلى القرآن، إن ذلك وأمثال ذلك يعرف من كتاب الله. شلون يعرف من كتاب الله إذا أنا الظاهر بالنسبة لي أولا في مرتبة أولى، إذا كان لا ينعقد بالنسبة لظهور، أو في مرتبة ثانية إن كان الظهور بالنسبة لي ليس حجة، فالإمام شلون يرجع؟ فبالتالي هذا أيضا دليل. وقول الإمام عليه السلام الإمام الصادق لابنه إسماعيل، وقضية المشهورة وأنه شارك شخص في التجارة وذاك كان يشرب الخمر، وأهل المدينة قالوا بأنه يشرب الخمر، على العموم ذاك سرق الفلوس وأكل فلوس إسماعيل، وإسماعيل أتى يشتكي للإمام الصادق في قضية طويلة. قال الإمام عليه السلام لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول، يا إسماعيل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، صح ولا لا؟ فإذا بين له، وكثير من الإرجاعات والاستدلالات تدل على أن القرآن نعم في المرتبة العليا الكاملة التي هي تتحدثون عنها، نحن لا نريد هذه المرتبة ولن نصل إليها يعني، لأن هذا علم وهبه الله لرسوله الأكرم ولخلفاء النبي الأكرم، نحن لا ندعي هذا، نحن نريد على مقدار ما تعلمنا نأخذ بظواهر الكتاب ونعمل بظاهر الكتاب. فإذا الدعوة الأولى مرتبة. قد يقول قائل بأن دليلكم معارض بروايات صدرت وبخ فيها الإمام من؟ أبو حنيفة وقتادة، صح ولا لا؟ أن سمعنا أنك تقضي بين أهل العراق، قال بلى، قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله، قال ويحك، ما جعل الله في ذلك، أو مضمون أنه ما جعل الله حرفا من ذلك فيك أو لك، زين؟ فبالتالي وبخه على أنه ماذا يحكم بكتاب الله، وكذلك قتادة. إنزين هنا نقول هذا توهم، هذا في غير محل. ليش؟ لأن هذه الروايات وأمثال هذه الروايات إنما وردت، أو لخن بين أن العلماء على ثلاثة أقسام علماء الشريعة. القسم الأول علماء العامة الذين يفتون بظاهر الكتاب من دون مراجعة الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين، لأنهم ما يرون الأئمة أصلا أنه خلفاء لرسول الله ويجب الرجوع إليه. القسم الثاني علماء الإمامية الأصوليين وجماعة من الإخباريين الذين لا يفتون بظاهر الكتاب إلا بعد الفحص والرجوع إلى الأخبار، فإن لم يعثروا على مخصص أو مقيد أو معارض ونحو ذلك من الأمور اللي راح نذكرها إن شاء الله في باب التعادل والتراجيح، يفتون بظاهر الكتاب. القسم الثالث جمع من الإخباريين لا يفتون بظاهر الكتاب حتى لو فحصوا ووصلوا إلى حد اليأس، ما يفتي بظاهر الكتاب. ماذا يقول؟ يقول بالاحتياط، صح ولا لا؟ يقول هنا أخوك دينك فاحتط لدينك، مو أخوك دينك فاحتط لدينك يعني أخوك اللي هو أخوك بالدنيا، لا، الدين أخوك فاحتط لدينك، واضحة؟ صح ولا لا؟ فإذا حتى لو أنا فحصت ما أثر، لكن يكفي أني أنا هنا توقفت، لأن هذا ماذا؟ ظاهر، والظاهر يحتمل خلاف إلى آخره من الكلام اللي قلنا. إذا نرجع، أنت تتوهم أن الدليل الذي يسند مدعانا الأخبار معارضة بروايات أمثال روايات أبي حنيفة وقتادة. نقول تلك الروايات كانت صادرة لماذا؟ للردع، لردع هؤلاء العلماء الذين يأخذون بالاعتبارات الظنية، اعتبارات ظنية عقلية ترجع إلى شنو؟ إلى الاستحسان. فبالتالي هذه ناظرة إلى قضايا أنه قياسات واستحسانات، وهي ليست حجة في الشريعة الإسلامية. إذن هذا الوجه الأول أجبنا عنه. الوجه الثاني، الوجه الثاني ماذا كنتم تقولون؟ يقولون القرآن فيه مضامين عالية وشامخة إلى آخره. لأن نحن لا ننكر موجود، لكن مجرد اشتمال بعض القرآن، يعني بعضه صح ولا لا؟ الآن أنتم تجيبوا أي آية قرآنية من الآيات السهلة البسيطة، هل ما فيها مضامين عالية؟ صح ولا لا؟ أنه قضية مثلا افرض بعض القصص اللطيفة الموجودة في القرآن، بعض الآيات والأحكام، صح ولا لا؟ أحل الله البيع، حرم الربا، مضامين عالية. نعم أنت استشهدت ببعض الآيات، نحن نقبل. مجرد اشتمال الكتاب على بعض الآيات المتضمنة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، الآن صاير طبعا على المنابر هم ينقون هذه الآيات اللي هي نحن ندعي بأنها فيها مضامين شامخة وعالية وفيها أسرار وتكون مختصة بأهل البيت، هذول لا يأخذون بها ويجعلون افتتاح المجلس بآيات انزين صعبة المنال، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأناكم نعيدكم أول مرة. إيش لك بالآية هذه؟ إحنا هالآية ما نعرف نفسرها انزين، لكنه الآن بعد شو نسوي؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الدعوة أن هل هناك اتفاق على أن أمثال هذه الآيات انزين مثل نوره كمشكات، المشكات كذا، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري مثلا، لا نصل حقيقة يعني لا نصل. فبالتالي هل هناك اتفاق؟ يقول نعم، احنا الأصوليين وانتم الاخباريين في هالآيات نتوافق جيدا، لكن ليس جميع القرآن من هذا القبيل. فإذا كون القرآن مشتمل على بعض الآيات نحن نسلم ولا ننكر ذلك، وأن هذا الكتاب كتاب عظيم نزل من عندي عظيم، وفيه بعض الآيات مختصة بأهل البيت علمها وفهمها، فلا بد من أنه أن يرد منهم بيان، وإن لم يرد منهم بيان نقول علمها مردود إلى أهله، وإحنا نتوقف ونكون من السالمين، لأن هذه مازال أقدام العلماء. فبالتالي لكن هذا لا يمنع عن الأخذ بالظواهر غير الشامخة وغير مثل أحل الله البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراضي، واضح تجارة أنه تراضي بينهما، فبالتالي نأخذ به. حرم الربا، حرم الخمر، صح ولا لا؟ فإذا هذه مضامين غير شام. فإذا الدعوة اللي تدعونها إن كانت لأجل هذا الوجه، هذا الوجه لا يمنع من الأخذ بظواهر الكتاب التي يعرفها العرف وأهل اللسان، إلا بعد كان يأتي شخص ويريد أن يدعي دعوة لم يدعيها أحد ويقول إن مضامين القرآن كلها عالية وغامضة وشامخة وإلى آخره ولا يصل إليها أحد، زين هذه الدعوة عهدتها على مدعيها، وإلا احنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نفهمها، الرحمن الرحيم هم نفهمها، ومالك يوم الدين هم نفهمها، يعني ما شفنا احنا لحد الآن انه الآن يريد ان يدعي شخص هذه الدعوة، بعد نقول انه هذا انه انا لله وانا اليه راجعون. اذا نحن بهالمقدار اجبنا عن الوجهين الأولين، الأول والثاني. الوجوه الثلاثة المتبقية ليست محل هذا الكتاب. المصنف قبل أن نطبق أول شيء بين المقصود من القول بحجية ظواهر الكتاب؟ يعني ما المراد الذي يقول بأن ظواهر الكتاب حجة؟ ما هو مقصوده؟ بينه. ثم ناقش هؤلاء المدعين اللي هم جملة من الإخباريين، مو جميع الإخباريين، ناقشهم بمناقشات، وأتى ببعض الإشارات التي أشرنا إليها، أمثال أنه الإرجاع إلى الكتاب، وأمثال أنه روايات التفسير بالرأي بها المقدار، نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى الشهرة إن شاء الله. نعم. صحيح. قال رحمه الله: حجية ظواهر الكتاب نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا إنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب، من هنا بدأ المصنف ببيان ما المراد من القول بحجية الظواهر، يعني الآن لا يناقش الإخباريين وإنما يبين محل الكلام. الذي يدعي بأن ظواهر الكتاب حجة، ما هو مراده؟ يقول: واحد، لا يقصدون، يعني القائل بحجية ظواهر الكتاب لا يقصد حجية كل ما في الكتاب وفيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي. هذا متفق عليه، يعني بين الجميع الذي يقول بحجية الظواهر، ما يقول كل القرآن الكريم ظاهره حجة، لا، ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم. هذا أولا. الثاني أيضا، القائل بحجية ظواهر الكتاب لا يقصدون، عفوا، لا يقصد أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل، هني كامل يعني اكتب أنه إلى أن يصل إلى حد اليأس، زين، اليأس من الظفر بما يخصص أو يقيد هذا الظاهر، من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. لاحظوا هنا عبارة، إن شاء الله يسعفنا الوقت أن نكمل البحث، شوف، عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب، حطه تحت خط في الكتاب، يعني المصنف يقول إذا ورد ظاهر في الكتاب نبحث عن المخصص في الكتاب، يعني شنو معناته في الكتاب، أو إذا ورد ظاهر في الكتاب نبحث عن المقيد في الكتاب، لا، لما قال في الكتاب يقصد الناسخ والمنسوخ، إشارة إلى شيء أنه هل تصلح السنة لنسخ آيات الكتاب، قد يدعى بأن السنة لا تنسخ آيات الكتاب، فإذا من الذي ينسخ آيات الكتاب؟ نفس الكتاب، فلا بد أن نبحث. حطوا بالكم على هذه النكتة بس، لأن أحيانا العبارة ترجع إلى نزاع موجود. إذا في الكتاب يقصد منه الناسخ والسنة، من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. ثلاثة، لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره، هذا أنا ما بينته، بس هو بين جميع العلوم جميع الكتب. الآن من يقول بأن كتاب الفيزياء يجوز لكل أحد أن يقرأ الكتاب؟ لا بد أن يكون متخصص بالفيزياء. ومن يقول بأن بعض الكتب الموجودة في العلوم، كثير من العلوم، يعني، والعجيب أنه علمان الكل يتدخل بهما، علم الدين وعلم الأبدان، علم الطب، كل ما تقول حق واحد أنا مريض قال أخذ هاي الحبة الفلانية وطق الإبرة الفلانية، وفي الدين الكل يفتي، يعني لم نرى أحد يفتي في الكيمياء مثلا أو في الفيزياء أو في علوم مثلا الفلك. فبالتالي الثالث النقطة الثالثة يريد أن يبين، لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره يعني بظواهر الكتاب، وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. شوفوا كل ما يتعلق بمضمون الآيات، أنتم أخذين أنه مدخل لتفسير القرآن إن شاء الله، زين هذا يتعلق بمدخل تفسير القرآن، يعني بعض الآيات هل هذه الآيات آيات موقوفة أم يجوز العمل بها؟ هذا أنتم أخذين أحيانا بعض الآيات آيات موقوفة لا يجوز العمل بها، زين الآن هذا في علم التفسير يبين. ثانيا أنه الأسبقية، أسبقية نزول آية على آية، هل يؤثر أم لا يؤثر؟ على العموم لابد أن يكون عارف بكل ما يتعلق بمضمون الآية التي هو يريد أن يفسرها أو يتعرض لتفسيرها. زين منه هذا لابد أن يكون عالم على دراية أولا بعلوم العربية، بعلوم البلاغة والصرف والنحو، هذا أول. ثانيا بالعلوم الأخرى الموجودة. ثالثا أن يكون عارف بأنه معاريض الكلام، يعني الكلام العربي، لأنه القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني أنه البيان الموجود في القرآن يعجز عنه كل بيان، فبالتالي لابد أن يكون عالما. ولهذا قال فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها. هذا الشيء بالمناسبة تذكر كل واحد اليوم نطول عليكم بالبحث، أنه مقابلة كان مع امرأة تونسية فتقول لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا صحيح أيام رسول الله، ليش؟ لأن المرأة لم يكن لها مجال أنه عمل وكذا، ما كان مجالها إلا في البيوت، وكانت القرى صغيرة والمدن صغيرة ولا توجد أعمال بالنسبة للمرأة، فبالتالي أنه الرجل لابد أن يصرف على المرأة وكذا، فلابد أن يكون له النصيب الأكبر كي يتكفل. أما اليوم المرأة تعمل صحيح، فالرجل كثير من الرجال لا يتكفلون بمصاريف المرأة، فبالتالي لماذا يجعل للرجل أنه نصيبين؟ هذا أنه الآن باعتبار تغير الزمان ومرونة الشريعة والشريعة مرنة، نغير ونجعل للذكر مثل حظ للأنثى مثل حظ الذكر، كل واحد لواحد واحد، أكثر من هذا ما نخليه، باعتبار هناك مرونة والدين الإسلامي مرن، أخاف من شدة المرونة يحللون الخمر أيضا، مع أن هذا نص، هذا نص للذكر مثل حظ الأنثيين، نص محكم مقابل للتبديل ولا للتغيير، بس ما أدري شلون غيروا على العموم. فإذا فالعامي مثل هذه المرأة وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة، كتب مؤلفة باللغة العربية لكن هذا الكتاب فيه القانون، مثلا خلينا نقول أنه الجنائي، يأتي البقال يقول أنا عربي وأنا من أهل اللسان، أعطوني خل أفسر هذه القوانين، صح ولا لا؟ إذا فسر هذه القوانين فراح نقع في مشكلة عظيمة للغاية، فبالتالي حتى لو كان عارف باللغة ومن أهل اللسان ليس له أن يفسر. فالذي يقول بحجية الظواهر لا يقول بحجية الظواهر أنه كل عربي عارف باللسان له أن يتناول القرآن ويفسر، لا يقول بذلك أحد، وإلا سنقع في مشكلة عظيمة ومعضلة عظيمة جدا، وبالتالي سنقع في أنه إشكالات كثيرة. عفوا 10 دقائق وأطلع لك. نعم، فبالتالي أنه الذي يقول بحجية الظواهر لا يدعي أن لكل أحد، هذه الدعوة ترى موجودة، أنه يقال أحيانا يقال بأن القرآن نزل للناس كافة، وكل عربي فاهم باللسان يمكنه أن يعرف القرآن. لماذا تجعلون القرآن حكرا عليكم أيها العلماء؟ نقول هذا بديهي، يسألوا العقلاء لماذا. ولا أيضا قولي أنه أيضا الفيزياء، أنه لماذا يا علماء الفيزياء تجعلون علم الفيزياء حكرا عليكم؟ تفضلوا إلى المعاهد والجامعات الإسلامية، مو 4 سنوات دراسة كأنك تدرس تطلع أنه كاتب في وزارة الشؤون، لا، تفضل إلى الجامعات الإسلامية واصرف هذا الشباب، اصرفه ابذل لك 30 سنة، ثم بعد ذلك أهلا ومرحبا، نقبل جبينك ونقول لك مولانا وتفضل فسر. أما كل أحد لأنه عارف باللسان والقرآن نزل بلسان عربي وهو للناس كافة، شوف المقدمات هذه الطويلة، هذا الذي يقال ماذا؟ حق أريد به باطل، كلام حق، ولكن المراد والنتيجة أنه نعم باطل. إنزين، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها، يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ والله مولانا شيخنا الآن صاير الذي يقول عكس ذلك هو الذي يؤنب وهو الذي يلام. أرجو أن يصل هذا الكلام إلى قبره الشريف لكي يضطرب في القبر ويعلم بأي زمان نحن نعيش. وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول أنه حجة على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهر القرآن الكريم كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة، هذا لا يقول به أحد. إلى هنا بين المقصود، مقصود القائل بحجية ظواهر الكتاب. نلخصها بثلاث نقاط سريعة. الأولى أنه القائل بالحجية لا يقصد حجية جميع آيات الكتاب. الثاني لا يقصد التسرع من دون فحص. الثالث لا يقصد أنه لكل أحد حتى لو كان عارف في اللغة أن يتناول هذه الآيات بالتفسير. هاي ثلاثة. إذن نأتي إلى أصل الدعوة، ثم بعد ذلك يقول وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب ماذا تعني من هذا الإنكار؟ إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها، يعني بالظواهر، من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، فهو كلام صحيح وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية، ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك ظواهره مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. الثاني وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال مع الفحص عن كل ما يصلح للقرين أو ما يصلح لنسخه، فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة. نحن ذكرنا الأدلة كي إذا وصلنا إلى هذه العبارة تعرفون أن الذي قال بأن القرآن جامد على أهل البيت وأنه لا يجوز لأحد مطلقا عالما وغير عالم، عارفا وغير عارف، أن يتعرض للكتاب والكتاب حصر على أهل البيت، نقول أدلتكم التي ذكرتموها لا تساعد على هذا المعنى. كيف الحين بدأ الآن بدأ يذكر الأدلة التي تكون رد عليهم؟ كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم كما ورد، تعرفون روايات العرض، ما خالف الكتاب فهو زخرف، اضربه عرضا. لو كنت أنا ما أفهم القرآن إشلون أبي أعرض الرواية؟ طبعا واضح عندكم المطلب. نعم، إذا مو واضح العبارة أنه أرجو أن توقفوني. كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، هذا واضح، ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهر الكتاب نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فعرف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب، ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت الأسماء فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب، وحينئذ نوسع الإشكال. أليس الإشكال يتسع؟ أنت تريد أن تحصر الإشكال على الكتاب؟ نقول له أنت تقول أنه في الكتاب لو قبلنا، الآن لا نريد أن نرجع إلى الكتاب، تفضل إلى السنة، الكلام هو الكلام، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس السنة، يعني إخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب. فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهر السنة من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما له دخل في مضامينها؟ نفس الإشكال، بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها يعني في السنة أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح. احنا عندنا مشكلة في الأخبار، بحث سندي وبحث دلالي في القرآن، ما عندنا بحث سندي، وإن كان واحد أنه أضحكنا من المحققين عندما قال أنه عن الله عن رجل، فقلنا شون عن رجل أنه إنزين، فقال هكذا موجود في المخطوط، لكن بعد التدقيق طلع عز وجل مو عن رجل، لأن الله لا يروي عن أحد، فبالتالي القرآن لا يحتاج إلى بحث وإثبات أنه ماذا الصدور، ولكن السنة تحتاج إلى ذلك. ولأن طيب جملة منها منقول بالمعنى، وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبير المعصوم ومرادات المعصوم، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ، وهذه من المشاكل الموجودة في السنة أيضا. وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي، إن قلت أن هناك أدلة تنهى عن التفسير بالرأي والعمل، حطوا بالكم على المقدمة، بالظواهر يدخل تحت التفسير بالرأي، مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فالجواب عنه أن التفسير غير أخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا. نوقف هنا، احنا كم مرة كررنا بأن للقرآن ثلاث مستويات يرحمكم الله. المستوى الأول كل عارف باللغة يفهم معنى الصلاة ومعنى أقيمه ويعرف، هذا لا يسمى تفسير. إذن المستوى الأول الأخذ بظواهر الكتاب، معرفة الظاهر. المستوى الثاني التفسير، التفسير هو كشف القناع، يعني يحتاج أنك أنت مؤنة زائدة، يحتاج إلى أدوات ومعاول، معاول للهدم عفوا، يحتاج إلى أدوات كثيرة. إنزين، هذه الأدوات لكي تصل إلى التفسير، وهذا لا يناله إلا العالم الذي اجتهد وجد وأنه في هذا المضمار كي يصل إلى التفسير. المستوى الثالث هو التأويل الذي لا يعرفه أحد إلا أن يرد فيه دليل خاص، لذلك الله نور السماوات والأرض، الأرض فاطمة الزهراء، هذه لا يعرفها أحد، لابد أن تأخذها من النبي الأكرم ومن الأئمة. ومن هنا قال: على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي. إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر، شنو نحمل التفسير بالرأي؟ على أي معنى؟ معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية والاستحسانات والقياسات والذوقيات. لهذا احنا مرات نقول أنه نحن علماء الخاصة شيعة، أحيانا عالم يورد على عالم يقول هذا يرجع إلى ذوقه الخاص وفهمه الخاص، وهو ليس بشيء. مرات من حيث لا يشعر الإنسان يدخل ذوق في بيان مراد، مثلا أنه رواية من الروايات، فنقول له لا هذا ذوق خاص، فبالتالي لا نعترف بهذه الاجتهادات الشخصية، وأنه نعم من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة كما يعطيه التعليل في بعضها بأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خافيا على المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف، مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية، ويحقق إعجازه من هذه الناحية. نعم، نأخذ بعد نكمل هذا حتى لكي لا يبقى. زين، أنا اليوم طولت عليكم لكن لا بس. يقول: والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، وليست ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس، وكذلك كل كلام، ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح للاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد، وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس. وهذا شأن الكتاب العزيز. الآن نحن نقرأ الكتاب، الحمد لله الله وفقنا من شبابنا نقرأ الكتاب إلى اليوم، مرات نقرأ آية كأن شيء جديد، كأن أول مرة تقرأ، مع أنه يعني أنا مو من باب هذا، لكن مع أنه أنا مثلا بالنسبة لي مداوم أني أقرأ كل يوم 100 آية، يعني على طول السنة، حتى لو كنت في سفر. الحمد لله الآن ممكن أن تضع مثلا معاك في التليفون تضع القرآن، لكن مرات تجي وتقرأ الآية كأنه أول مرة تقرأ هذه الآية، فبالتالي أنه نعم قد تظهر معاني عظيمة. ونضرب لذلك مثلا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الصديقة، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه. شنو هي القرينة؟ وهي الآية التي بعدها: إن شانئك هو الأبتر، لأنه الآية التي بعدها إن شانئك هو الأبتر، فالظاهر الآية ناظرة إلى الذرية المباركة التي بارك الله فيها وبارك الله فيهم جميعا. والأبتر الذي لا عقب له، فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية، وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك، فإن فوعل تأتي للمبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، فيكون المعنى إنا أعطيناك الكثير من الذرية والنسل، بارك الله فيهم. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون الآية ظهور يصح الاحتجاج به، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها لانحصار ذرية النبي الأكرم الكثيرة من طريقها، من طريق فاطمة صلوات الله عليها، لا على أن تكون الكلمة من أسمائها، يعني الكوثر ليست من أسماء فاطمة، وإنما لأجل تلك القرينة، وهو أنه إن شانئك هو الأبتر، ذاك لا عقب له، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد جعل الله له الذرية المباركة الكثيرة عن طريق فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على